أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق الكلام في الحيثية الثانية، تبعية الدلالة للإرادة. تكلمنا في تحقيق الحيثية الأولى في أن الدلالة الوضعية هل هي تصورية أو تصديقية، وكان الكلام في الحيثية الأولى في جوهر وطبيعة الدلالة الوضعية، وقد اتضح أنها دلالة وضعية، دلالة وضعية تصورية وليست دلالة تصديقية. وأما الكلام في الحيثية الثانية وهو أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا، فهذا كلام في شرط الدلالة الوضعية، أي أن الدلالة الوضعية هل هي مقيدة ومشروطة ومحدودة بالإرادة أو لا. فالكلام في الحيثية الثانية كلام عن شرط الدلالة الوضعية وحد الدلالة الوضعية وقيد الدلالة الوضعية، بخلاف الكلام في الحيثية الأولى فهو كلام عن جوهر الدلالة الوضعية وطبيعتها وحقيقتها. وسيتضح إن شاء الله في تحقيق الحيثية الثانية أن الدلالة الوضعية ليست تابعة لإرادة المتكلم على جميع المسالك، سواء التزمنا بمسلك التعهد الذي ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، أو التزمنا بمسلك الاعتبار الذي ذهب إليه المشهور، أو التزمنا بمسلك القرن الأكيد الذي ذهب إليه السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه. إذن هل تقع دلالة اللفظ في طول وجود الإرادة عند المتكلم أم لا؟ أي لكي يدل اللفظ على المعنى، هل يشترط قصد المتكلم للتفهيم أو لا؟ فهل الدلالة الوضعية يعني دلالة اللفظ على المعنى وضعا، هل هي مقيدة بإرادة المتكلم يعني قصد المتكلم لتفهيم المعنى؟ سيتضح أن الدلالة الوضعية يعني دلالة اللفظ على المعنى وضعان لا تتوقف على إرادة المتكلم وقصده للتفهيم. تحقيق المسألة. إننا تارة نبني على مسلك التعهد في باب الوعظ، وتارة نبني على مسلك المشهور وهو مسلك الاعتبار. قول الأول: لو بنينا على مسلك التعهد الذي ذهب إليه السيد الخوئي، فلا يعقل تبعية الدلالة للإرادة، لأن الدلالة الوضعية بحسب مسلك التعهد للسيد الخوئي دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، فيطلب من اللفظ أن يكون كاشفا عن الإرادة الموجودة في قعر نفس المتكلم. إذن عندنا كاشف وعندنا مكشوف. الكاشف لفظ المتكلم، والمكشوف الإرادة الموجودة في نفس المتكلم. فإذا قلنا إن الدلالة الوضعية تتوقف على الإرادة، فهذا يعني أن اللفظ الكاشف لا يكون كاشفا مطلقا، بل هذا اللفظ الكاشف يتوقف على إثبات الإرادة خارجين، لأننا اشترطنا في الدلالة الوضعية وقيدناها بالإرادة، فلكي يدل اللفظ وضعا على معنى لابد من إحراز وجود الإرادة خارجا، وبالتالي تتوقف الإرادة على الإرادة. يلا لاحظ معي كيف تتوقف الإرادة على الإرادة. اللفظ يكشف عن الإرادة، واللفظ لا يدل وضعا على المعنى إلا إذا أحرزت الإرادة خارجا. إذن كاشفية الإرادة فرع وجودها. كيف كاشفية الإرادة فرع وجودها؟ يعني الإرادة خارجا كاشفة عن دلالة اللفظ وضعا، ودلالة اللفظ وضعا كاشف عن الإرادة نفسا. إذن نحن بحاجة إلى أن نحرز من الخارج وجود الإرادة لكي يصبح اللفظ كاشفا عنها، فمثل هذا الكشف يكون لغوا لا محصل له، لأنه كشف لما هو مكشوف. إذن بناء على مسلك التعهد نحن لا نحتاج إلى إحراز وجود الإرادة خارجا، واللفظ من دون تقييده بالإرادة اللفظ مطلقا كاشف عن الإرادة نفسا. نعم، لو قلنا إن اللفظ مقيد بإحراز الإرادة خارجا يمكن أن نأتي بتأويلات وعنايات ترجع إلى عالم اللفظ لا إلى عالم الحقيقة. إذن بناء على القول الأول وهو أن الوضع مفاده التعهد، لا يعقل أن تتوقف دلالة اللفظ على الإرادة. إذن بناء على مسلك التعهد للسيد الخوئي الدلالة الوضعية لا تتوقف على الإرادة ولا يشترط فيها الإرادة. واضح إلى هنا إن شاء الله. القول الثاني: لو بنينا على غير مسلك التعهد كمسلك الاعتبار الذي يرى أن المعتبر يوجد علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، فقد يقال إنه لا بد من تصوير هذه العلقة الاعتبارية بحيث تكون الدلالة تابعة للإرادة. وقد صور ذلك سيد أساتذتنا السيد الخوئي، فيراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض للجزء الأول صفحة 104 و105 مقدمة علم الأصول الأمر السادس أقسام الدلالة، ويراجع أيضا أجود التقريرات السيد الخوئي تقرير بحث النائيني الجزء الأول صفحة 31 تلحظ حاشية السيد الخوئي رحمه الله في تصوير هذه العلقة الاعتبارية. مفادها هكذا: الواضع حينما يضع اللفظ للمعنى لابد أن يكون له غرض عقلائي، وهو أن ينتقل السامع من سماع اللفظ إلى تصور معناه، ولكن ليس غرض الواضع هو انتقال السامع مطلقا وكيفما كان، بل غرض السامع غرض الواضع أن ينتقل السامع من سماع اللفظ إلى إدراك معنى اللفظ حين يريد المتكلم تفهيم المعنى. أما انتقال السامع إلى المعنى حينما يصدر اللفظ من نائم أو من حجر فليس متعلقا للغرض العقلائي أصلا، فالواضع حينما يضع لولده اسم محمد صلى الله عليه وسلم فليس غرضه أنك إذا سمعت لفظ محمد من حجار أو من نائم ينتقل ذهنك إلى ولده محمد، بل غرض الواضع وهو الآن أنه إذا أطلقت الأم أو الأخوان أو الأخوات لفظ محمد في البيت توجهوا إلى ولدهم محمد. إذن غرض الواضع والمعتبر من إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى ليس إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى كيفما اتفاق، بل غرض الواضع أن ينتقل السامع من سماع اللفظ إلى إدراك معنى اللفظ حينما يقصد اللافظ تفهيم المعنى وحينما يريد المعنى. وحينئذ لا بد للواضع أن يجعل الوضع على طبق غرضه، وذلك بأن يقيد نفس الواضع أو العلقة الوضعية بصورة وجود الإرادة التفهيمية، لأنه لو لم يقيد وأطلق لكان إطلاقه لغوان وليس داخلا تحت غرضه. ومرجع ذلك إلى أن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، أي أن دلالة اللفظ على المعنى وضعا مقيد بإرادة المتكلم قصد التفهيم، فدلالة اللفظ على المعنى فرع كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى، وقد قيد كون هذا المعنى مقيدا بإرادة التفهيم، فتكون الدلالة الوضعية في النهاية موقوفة على الإرادة. واضح إن شاء الله؟ إلا أن هذا البيان غير صحيح لوجهين. الوجه الأول ذكره الشهيد الصد بناء على مسلك المشهور القائل بالاعتبار، والوجه الثاني ذكره الشهيد الصد بناء على مسلكه القرن الأكيد. يراجع تقريرات الشهيد الصد، منها محاضرات في علم أصول الفقه، تقرير الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة 345، كذلك تقرير الشيخ حسن عبد الساتر والسيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي. الوجه الأول: لو سلمنا أن غرض الواضع هو الانتقال من اللفظ إلى المعنى في ظرف الإرادة لا مطلقا، فمع هذا لا يلزم أي محذور من الجعل مطلقا، لأن الجاعل إذا وضع بنحو الإطلاق فإنه يحصل غرضه أيضا، لأن المقيد محفوظ ضمنا مطلق. غاية ما في الأمر أن جعله صار أوسع من غرضه. فالآن حينما وضع لفظ محمد لولده كان غرضه أن ينتقل السامع من سماع لفظ محمد إلى إدراك شخصية ولده لو صدر من قاصد للتفهيم، هذا هو غرضه. ولكن إذا وضعنا لفظ محمد للولد مطلقا، سواء لفظة محمد صدرت من لافظ ذا شعور وقاصد أو من لافظ غير ذي شعور ولا قاصد، فما المانع من هذا الوضع بشكل مطلق؟ لا يوجد أي محذور. تحقيق ذلك: يوجد مسلكان في الإطلاق. المسلك الأول: الإطلاق فيه مؤونة زائدة. المسلك الثاني: الإطلاق ليس له مؤونة زائدة. المسلك الأول الذي يرى أن الإطلاق هو فيه مؤونة زائدة يرى أن الإطلاق أمر وجودي، يعني الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، واللحاظ أمر وجودي يحتاج إلى مؤونة زائدة. المسلك الثاني يرى أن الإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة لأنه أمر عدمي، الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد. وفرق كبير بين لحاظ عدم القيد الذي هو أمر وجودي وبين عدم لحاظ القيد الذي هو أمر عدمي، والإشكال يتوجه على المسلك الأول، أي الأمر الوجودي، أي المجيء بمؤونة زائدة لأمر لغو وعبث لا فائدة من ورائه. فلو قلنا إن غرض الواضع مقيد لكن جعله مطلق، نقول هذا الجعل المطلق وهذه المؤونة الزائدة لأمر عبثي ولغوي لا فائدة من، فهنا هذا غير معقول. وأما إذا قلنا إن الإطلاق ليس أمر وجودي وإنما هو أمر عدمي، يعني ليس فيه مؤونة زائدة وإنما الإطلاق يحصل من مقدمات الحكمة من هذه القرائن لا من اللفظ، والصحيح ما ذهب إليه الشهيد الصد والسيد الخوي وأكثر المعاصرين من أن الإطلاق لا يحتاج إلى مؤونة زائدة وهو أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. إذن حتى لو قلنا إن الواضع حينما وضع اللفظ للمعنى كان له غرض عقلائي وهو قصد تفهيم المعنى، لكن يتصور أن يكون الوضع بشكل مطلق من دون تقييده بقصد إرادة التفهيم. إنصافا الوجه الأول تامون، وهذا الوجه الأول مبني على تصورات المشهور من نظرية الاعتبار. الوجه الثاني يقول الشهيد الصدر وهو الجواب الحق، هذا مبني على ماذا؟ على نظرية القرن الأكيد. والصحيح في الوضع عند السيد الشهيد أن الوضع هو عبارة عن عملية قرن بين اللفظ والمعنى. فنحن أمام أمرين، الأمر الأول قرن اللفظ بالمعنى قرنا شديدا، المعنى الثاني معلول هذا القرن وهو وجود ملازمة تكوينية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وهنا يأتي السؤال عما يقيده الواضع. إذا قلت إن الواضع يقيد العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بالإرادة، أي بقصد إرادة التفهيم، نحن نسأل الواضع حينما يقيد بالإرادة هل يقيد نفس القرن بين اللفظ والمعنى أو يقيد الملازمة بين اللفظ والمعنى التي هي معلول لقرن اللفظ بالمعنى؟ إذن عندنا علة وعندنا معلول، العلة قرن اللفظ بالمعنى، المعلول الملازمة التي تحصل قهران وتكوينان بين اللفظ والمعنى. تقييد العلة والمعلول في موطن بحثنا غير معقول. أما الموطن الأول وهو تقييد نفس القرن، نفس قرن اللفظ بالمعنى نقيده بالإرادة وقصد التفهيم، وفيه هذا القرن فعل خارجي لا معنى لتقييده، فالوضع فعل يتسبب إليه الواضع إما بتكرار اللفظ مقرونا بوجود للقرن بين معنيين، وإما بالاعتبار. وأما الثاني وهو تقييد المعلول، يعني تقييد الملازمة التي تحصل قهران وتكوينان بين اللفظ والمعنى، ففيه إنها ملازمة تكوينية قهرية قائمة بين المقترنين اللفظ والمعنى. وهذه الملازمة القهرية هي التكوينية غير قابلة للتقييد. فلا معنى أن أقول هذه الملازمة أنا أحكم بوجودها في الليل ولا أحكم بوجودها في النهار، هذه الملازمة غير قابلة للجعل والتقييد، هذه الملازمة تحصل بشكل تكويني وشكل قهري إذا اقترن اللفظ بالمعنى، حصلت ملازمة بين اللفظ والمعنى. إذن لا يعقل تقييد نفس القرن الذي هو علة، ولا يعقل تقييد الملازمة التكوينية بين اللفظ والمعنى التي هي معلول. إذن لا يعقل تقييد العلاقة الوضعية بالإرادة. إلى هنا اتضح ماذا؟ إلى هنا اتضح أن الدلالة الوضعية ليست تابعة للإرادة، لا على مسلك التعهد للسيد الخوئي، ولا على مسلك الاعتبار للمشهور، ولا على مسلك القرن الأكيد للشهيد الصهيب. هذا إذا قلنا إن الإرادة شرط وقيد في نفس العلاقة الوضعية. ويوجد احتمالان آخران. الاحتمال الأول أن الإرادة شرط في نفس اللفظ. الاحتمال الثاني أن الإرادة شرط في نفس المعنى. كيف يعني شرط في نفس اللفظ؟ مثل التنوين محمد، هذا التنوين لفظ محمد مقيد بضمتين، محمدا مقيد بفتحتين، محمد مقيد بكسرتين، هذا تقييد لللفظ وليس للمعنى. إذن الإرادة وقصد التفهيم إما أن تكون قيدا لنفس العلاقة الوضعية، وقد مضى الحديث واتضح أن العلاقة الوضعية غير قابلة للتقييد، لا على مسلك التعهد ولا على مسلك الاعتبار ولا على مسلك القرن الأكيد. ويوجد احتمالان آخران. الاحتمال الأول أن الإرادة أخذت كقيد في نفس اللفظ، كما أن التنوين أخذ كقيد في نفس اللفظ. الاحتمال الثاني أن الإرادة وقصد التفهيم أخذت في نفس معنى اللفظ، لا في العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. وسيتضح إن شاء الله أن كلا هذين الاحتمالين غير صحيح. الاحتمال الأول أن الإرادة، هذا الفرض الأول، أن الإرادة ليست قيدا في نفس الوضع بل هي قيد في اللفظ. هنا يقال هكذا: الإرادة قيد في اللفظ على حد أخذ التنوين في اللفظ. ففي هذه الحالة يقرن الواضع بين اللفظ المنضم إلى الإرادة وبين المعنى الفلاني، يعني يقرن بين لفظ محمد الذي انضم إلى الإرادة وبين معنى محمد. فإذا لم يكن اللفظ مقترنا بالإرادة كان هذا اللفظ مهملا غير دال على شيء. وبالتالي تكون الدلالة تابعة للإرادة. واضح هذا التصوير أو لا؟ يعني الوضع يقول أنا لم أضع لفظ محمد مطلقا لولدي، بل وضعت لفظ محمد المقيد بالإرادة، المقيد بإرادة تفهيم هذا اللفظ. فإذا استعمل لفظ محمد من دون قصد إرادة تفهيم معنى محمد، كما لو صدر لفظ محمد من حجر أو نائم، في هذه الحالة جيء بلفظ مهمل لا مستعمل، لأن اللفظ المستعمل هو خصوص اللفظ المقيد بإرادة قصد التفهيم. واضح إن شاء الله. وفيه هذا غير معقول، لأن الملازمة إنما تكون بين عالمين، إما عالم الوجود الخارجي وإما عالم التصور الذهني. أما بالنسبة إلى عالم الوجود الخارجي كالملازمة بين النار والحرارة، هنا الملازمة والانتقال يكون تصديقي من الأول إلى الثاني، وهذا خارج عن موطن بحثنا. الملازمة الثانية في عالم التصور، يعني الانتقال من تصور إلى تصور آخر، يعني يوجد اقتران بين تصورين فيكون الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتقالا تصوريا. والواضع لا يريد جعل ملازمة بين الوجودين الخارجيين حتى تكون الملازمة تصديقية، بل الواضع بحسب مسلك الاعتبار يجعل الملازمة بين تصورين، وبالتالي ما يكون معقولا هو أخذ القيد التصوري كأخذ التنوين، يعني تصور التنوين وليس المراد التنوين الخارجي. الوجود الخارجي للتنوين ليس قيدا تصوريا بل هو قيد تصديقي، ورجوع إلى الملازمة في عالم الخارج وهذا خلف. إذن بناء على الفرض الأول وهو أن الإرادة أخذت كقيد في اللفظ، هذا غير صحيح. الفرض الثاني أن يقال إن الإرادة أخذت كقيد في المعنى، وبالتالي تكون الدلالة الوضعية تابعة للإرادة. هذا أيضا الكلام غير تام، لأن القيد إما مفهوم الإرادة وإما مصداق الإرادة. إن أريد مفهوم الإرادة، الاحتمال الأول أخذ مفهوم الإرادة، غاية ما في الأمر إن لفظ زيد أو لفظ محمد قد قيد بمفهوم الإرادة لو صدرت من لافظ نائم. هذا يصير بحث خارج عن تبعية الدلالة للإرادة، فإن دلالة اللفظ على المفهوم لا تتوقف على وجود المفهوم خارجين. إذن لو قلنا إن القيد هو مفهوم الإرادة فهذا لا يجعل الدلالة تصديقية، تبقى الدلالة ماذا؟ تصورية. الاحتمال الثاني إذا كان المأخوذ قيدا خارجيا، قيد الوجود الخارجي للإرادة، هذا غير معقول وقد مضى الحديث عنه. النتيجة النهائية اتضح أن الدلالة دلالة اللفظ على المعنى غير تابعة للإرادة، سواء على مسلك التعهد أو على مسلك الاعتبار أو مسلك القرن الأكيد. هذا تمام الكلام في تحقيق الحيثية الثانية. الكلام في تحقيق الحيثية الثالثة كون الإرادة مأخوذة قيدا في المعنى الموضوع له يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.